السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. طائرة عراقية تقصف بطريق الخطأ أحد أحياء بغداد ومقتل 5، قتال عنيف خلال محاولة الجيش والحشد الشعبي محاصرة الفلوجة، تضارب الأنباء عن سيطرة داعش على بلدة من وحدات حماية الشعب الكردية، وغارات للتحالف العربي تصيب مقرا في صنعاء لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح. ذكرت الشرطة وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة وهي من طراز سوخوي كانت تشارك في ضربة جوية ضد مسلحي الداعش، ولم تنفصل إحدى قنابلها خلال المهمة، ثم انفصلت وسقطت أثناء عودة الطائرة للقاعدة. الشرطة العراقية قدرت أن عدد القتلى 5، رغم أن بعض السكان قالوا إن 7 أشخاص قتلوا. ذكرت مصادر بالجيش ومقاتلو الحشد الشعبي أن المقاتلين والقوات الحكومية حققوا مكاسب إلى الشمال من الفلوجة يوم الأحد، لكن جهودهم لمحاصرة مسلحي داعش في المدينة واجهت مقاومة الشرسة. هجوم الأحد قاده مقاتلون من كتائب حزب الله التي تنتمي للحشد الشعبي، وقال الناطق باسمها جعفر الحسيني إن الجماعة تمكنت من قطع خط الإمداد لأراض يسيطر عليها داعش إلى الشمال من الفلوجة. رويترز نقلت أيضا عن مصدرين بالجيش العراقي أن مسلحي داعش قاموا بتفجيرين انتحاريين على الأقل بسيارتين ملغومتين لوقف التقدم، ما أدى إلى مقتل 21 فردا من قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
تضاربت الأنباء حول سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ونفت مصادر خاصة لإذاعة العراق الحر في محافظة الرقة صحة ما تم تداوله من سيطرة التنظيم على البلدة التي تقع على بعد 65 كيلومتر في ريف الرقة الشمالي، وأن ما حصل هو تسلل عدد من مسلحي داعش الذين استعادوا السيطرة على اللواء 94 ودخل الحي الجنوب الشرقي من المدينة، وأن القوات المشتركة من لواء ثوار الرقة ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردي اشتبكت مع المتسللين، كما شنت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على رتل عسكري كبير للتنظيم في جنوب المدينة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة لاشتباكات عنيفة بين الطرفين في مدينة عين عيسى بعد استعادة التنظيم السيطرة على المدينة صباح اليوم بشكل كامل وعلى عدد من القرى بمحيطها من الجهة الشرقية وصولا إلى بلدة الشرقراق والتي يسيطر التنظيم على أجزاء منها، وذلك بعد هجوم المعاكس بدأ التنظيم على المدينة التي نزح عدد من سكانها قبل الاشتباكات. في ريف دمشق الغربي قالت مصادر إعلامية أن الطائرات الحربية السورية والمروحية ومدفعية حزب الله والجيش السوري قصفت مدينة الزبداني بعشرات القذائف، فأن قواتها توقفت عند أطراف البلدة بسبب المقاومة العنيفة التي يبديها مسلحو المعارضة، بل أنهم كبدوا القوات المهاجمة عددا كبيرا من القتلى والجرحى. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. الضربات تزامنت مع زيارة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي يسعى لإبرام هدنة من القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بنقل المساعدات الإنسانية. وقالت فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن مقر الحزب دمر. فتح مسلحون يستقلون دراجات نارية النار الاثنين أمام مكتب للجوازات في جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في هجوم ألقي باللوم فيه على جماعات إسلامية متشددة. الشرطة ألقت باللوم في هجوم الاثنين في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على من وصفتها بجماعات إسلامية سنية. أقر البرلمان المجري الاثنين تشريعا يشدد قواعد اللجوء للبلاد ويوفر الإطار القانوني لتشييد سياج على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع صربيا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في حرب أوكرانيا.
أصيب 3 أوكرانيين في البلاد في ساعات الأبوشن الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندريا ليسينكو، وتستمر الشبكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا غرب مدينة دونيتسك وعلى جبهات ما بين بلدتي أفدييفكا ومارينكا. كما تعرضت المواقع الأوكرانية لقصف المتمردين في ضواحي بلدات ميكولايفكا وستاروهناتيفكا وشيرماليك. من جهة أخرى أصيب مدنيان جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة ماريوبول بإقليم دونيتسك الليل الماضي، على ذلك مصادر في المكتب الإعلامي لمديرية الشرطة في هذا الإقليم. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول إلى آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بداعش وحرب تحرير الفلوجة. وفي كركوك تمكنت قوات البيشمركة من صد عدة هجمات لتنظيم داعش على محاور عدة، واستمرار المفاوضات بين القوى السياسية في كردستان لحل الأزمة الدستورية ورئاسة الأقليم. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن حقيقة الحديث عن تسرب أسئلة امتحانات البكالوريا. وفي ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر المستجدات فيها على صعيد قتال تنظيم داعش، حيث أكد قادة أمنيون قرب العملية العسكرية الخاصة بتحرير مدينة الفلوج. التفاصيل من رعد الخاشع.
القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تشدد من إجراءاتها الأمنية حول محيط مدينة الفلوج شرق الأنبار، تمهيدا لبدء العملية العسكرية المرتقبة لتحرير المدينة من سيطرة عناصر تنظيم داعش. معاون قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي العميد محمود جاسم أكد على وجود تحذيرات أمنية لتطويق مدينة الفلوجة من 3 محاور، مشيرا إلى استكمال كافة التحذيرات الخاصة بعملية تحرير المدينة.
توجد هناك تحضيرات لتطويق الفلوجة بالكامل من جهة العامرية ومن جهة شرق الفلوجة من اتجاه السريع ومن اتجاه الصقلاوية. الأعداد كافية والتجهيزات والتحضيرات جاهزة بالنسبة للجيش العراقي وبالنسبة للحشد الشعبي.
عدد من المقاتلين أشاروا إلى وجود تحضيرات عسكرية لاقتحام مدينة الفلوجة ومن 3 محاور، مشيرين إلى وجود تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى المناطق المحيطة بالمدينة.
إن شاء الله التعزيزات هسه موجودة من اتجاه ناظم التقسيم ومن اتجاه الفلوجة هسه مطوقة من كل اتجاهاتها. والله إن شاء الله إحنا الاستعدادات يعني مهيئة ننتظر. قلت لك بس ساعة الصفر
أكو تحشدات وأكو استعداد قوي للجيش العراقي والحشد الشعبي على الفلوجة وراح تدخل من عدة محاور.
المسؤول العسكري لقوات بدر عقيل التميمي أكد مشاركة مقاتلي الحشد الشعبي في عملية تحرير الفلوجة، مشيرا إلى اقتراب موعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة بتحرير المدينة.
يوجد هناك لدينا قسم من أفواج الحشد الشعبي والتابعة للواء 30 تشكل طوق أمني حول مدينة الفلوجة ومساندة طبعا ومساندة القطاعات العسكرية المتواجدة هناك. نتحرك بشكل مستمر وإضافة إلى الكمان اللي يقومون بها المقاتلين الفوج الثالث الحشد الشعبي. إن شاء الله في الوقت القريب العاجل إن شاء الله سنقوم بعملية عسكرية وذلك لتطهير مدينة الفلوجة من دس الإرهابيين الدواعش.
وما تزال القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تحاصر مدينة الفلوجة شرق الأنبار منذ قرابة أكثر من عام، حيث سيطر عناصر تنظيم داعش على المدينة وفرض إجراءاته الأمنية فيها. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى كركوك، حيث تمكنت قوات البيشمركة من صد هجوم واسع النطاق شنه عناصر تنظيم داعش غربي المحافظة ومن عدة محاور. التفاصيل من نهاد البياتي.
صدت قوات البيشمركة هجوما واسعا لتنظيم داعش غرب كركوك ومن عدة محاور، حيث أكد آمر لواء الأول بيشمركة اللواء هيوا عبد الله أن مسلحي داعش عجزوا عن خرق دفاعات البيشمركة سوى في قرية المر التي سيطروا عليها، إلا أن قوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب شنوا هجوما معاكسا بمساندة طائرات التحالف، حيث تم استعادة القرية وقتل العديد من المهاجمين.
منذ الصباح الباكر في الساعة 5:30 بالضبط بدأنا في بالهجوم المعاكس على القوات اللي دخلت المرة، وعند الساعة 6:45 استطعنا أن ندحر كافة القوات اللي كان متواجدة بهذا القاطع، والحمد لله الشكر وعشرات القتلى من الدواعش موجودين في أرض المعركة. هذا النوايا يائسة من جانب العدو حتى يبين لمقاتليها بأنهم يوجد لديهم قواد واستطاعتهم أن يهجمون في أي لحظة ما يريدون. بس أنا أسأل هؤلاء الداعشيين، هذا خطط عسكرية ناجحة؟ لأن بجميع المحاولات اللي قاعد يقومون بها في كافة القواطع، أول أمس في منطقة الخالدية في الأنبار نفس الشيء اندحروا، وفي منطقة الفتحة اندحروا، واليوم الحمد لله والشكر في جنوب كركوك يندحرون.
مصادر في قوات البيشمركة رجحت أن عدد المهاجمين من تنظيم داعش بلغ 600 مسلح، قتل نحو 100 منهم، حيث تركوا 35 جثة في ساحة المعركة وتحت سيطرة البيشمركة. وأكد أمير أحد أفواج البيشمركة النقيب دليل رحيم أن المعركة كانت سريعة، حيث بدأ مسلحو داعش من منتصف ليلة أمس وانتهى الهجوم صباح اليوم.
قمنا بالدفاع عن المنطقة وقمنا بقتل عدد كبير منهم، وكانت المقاومة شديدة من قبلنا، ولكن تصدينا لهم بكل بسالة وقمنا بدحرهم، والحمد لله الآن الوضع مستمر مستمرين بالسيطرة عليه، وقوات داعش رجعت إلى مواقعها، ونطمئن أهالي كركوك بأن قوات البيشمركة ستدافع عنهم بجميع قومياتهم.
مقاتلو البيشمركة أكدوا أنهم يدافعون عن جميع أبناء المنطقة وأن داعش لن تستطيع الدخول كركوك في ظل وجود هذه القوات.
تمكننا من السيطرة على الوضع وضربهم ضربة حيل قوية، وأكثر من 30 ميت داعش موجودين هنا، والحمد لله والشكر كركوك محروسة إن شاء الله، قوات البيشمركة يحميها.
إحنا قوات البيشمركة بخدمة أهل كركوك، وإن شاء الله إحنا دائما معنوياتنا عالية.
مراقبون أشاروا إلى أن الهدف من الهجوم كان احتلال كركوك لرفع معنوياتهم المنهارة، فيما أكدت مصادر استخبارية أن القوات الأمنية كانت على علم بالهجوم إلا أنها لم تستطع معرفة موعده. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم حسن عباس الموسوي من ذي قار يهدي تحياته إلى العاملين والمستمعين الكرام، وكذلك المهندس شنيشل بعث بخواطر عدة، شكرا جزيلا. وهنالك أيضا رسائل عدة، منها رسالة محمد مقدام الموالي من قضاء بلد، يقول أنا عاشق إذاعتكم إذاعة العراق الحر، لماذا لا تقرأ رسائلي على الهواء؟ في الحقيقة نقرأ الرسائل، لكننا نقرأ الرسائل التي لا فيها مضمون، في حين الرسائل التي تأتي بلا مضمون قد نضطر إلى عدم قراءتها لعدم وجود مضمون في الرسالة. هنالك أيضا أبو علي يقول متى نخلص من ألم التهجير والنزوح وألم الحروب والموت في العراق؟ رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه من منطقة الشافعية بالديوانية، يقول نعاني من شحة المياه منذ 3 أشهر، والله متنا. مستمع كريم آخر لم يذكر اسمه، لكنه يشير إلى ظاهرة، وهي أنه الإصابة بمرض السكر معروف بأن هذه الإصابة تتم في مراحل متقدمة من العمر، إلا أنه الآن كما يقول في العراق بدأ هذا المرض يظهر عند شباب في عمر 25 بسبب سوء التغذية وأيضا الأوضاع النفسية والاجتماعية والضغوط الشديدة على الشباب. كما يقول محسن ناظم يهدي تحياتي، لم يذكر من أين.
أهلا تحية لإذاعة العراق الحر من بغداد. أبويا قاسم مجيد أمين مدير قسم مزاعة المالي، كان يشتغل يقبض سابقا، يستلم مواد التقاعدي كل شهرين 900 ألف، وكان مدير قسم عنده خدمة 31 سنة، فجزاية راتب التقاعدي وشكرا جزيلا لإذاعة العراق.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. ودهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. إلا غيرتها خطيرة، إلا غيرتها خطيرة، خلت عيوني سهارة.
هيحب عمرها خسارة والمحب ما بهتمارة،
زهري رماني بصبية حلوة تدارة. تدلل علي حلوة تدلل علي شعر إلا شعرها
لا تر إلا
ولا شعر إلا شعرها تأمر ماشي أمرها تأمر ماشي أمرها خلت عيوني سهارة
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وإلى إقليم كردستان، ونبدأ من أربيل حيث التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع عدد من الأطراف الإسلامية المشاركة في العملية السياسية للوصول إلى اتفاق حول قانون رئاسة إقليم كردستان. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
وصل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الاثنين في أربيل مباحثاته مع الأطراف الكردستانية للوصول إلى اتفاق حول قانون رئاسة إقليم كردستان العراق، بعد أن بحث الموضوع نفسه أمس في مدينة السليمانية مع عدد من الأطراف السياسية في الإقليم. واجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيتشيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم بأربيل مع أمير الجماعة الإسلامية علي بابير وعدد من الأحزاب الأخرى على انفراد للخروج بحل لمسألة ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي ستنتهي في 19 من شهر آب القادم. وفي مؤتمر صحفي عقده بارزاني مع بابير أكد على ضرورة حل هذه المسألة بالإجماع الوطني بين الأطراف الكردستانية، وأضاف قائلا: نعتقد إن المرحلة الحالية التي تعيش فيها شعبنا يجب أن تحل المشاكل بالإجماع الوطني والحوار والمباحثات وإيجاد الحلول لها، لأنه لا توجد أمامنا أي سبل أخرى، وسوف نستمر في حواراتنا للوصول إلى نتائج جيدة. كما لفت بارزاني إلى أن هذه المسألة لا تتعلق فقط بحزبه الديمقراطي الكردستاني، وإنما تتعلق جميع الأطراف الكردستانية للوصول إلى حل مشترك، وأضاف قائلا: المسألة ليست مسألة الشخص، وإننا اليوم أمام أزمات كبيرة، من جانب نحارب داعش ومن جانب آخر وضعنا المادي صعب، وأعتقد أنه لا يجب إضافة هذه المشكلة إلى مشاكلنا الأخرى. وتتفق معي الأحزاب الكردستانية في هذا الرأي بأنه يجب معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي، لأنها ليست مشكلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط. انتهى التعليق. أما علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كردستان الذي أكد على ضرورة الوصول إلى إجماع وطني حول هذه القضية، إلا أنه لم يعلن عن موقف حزبه الصريح، وإنهم سيشاورون فيما بينهم، ثم الرد على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف قائلا: الإجماع الوطني الحل والطريق الوحيد لمعالجة المشاكل وتحقيق الأهداف، ويجب تهيئة الأجواء لهذا الإجماع. انتهى التعليق. في موازاة ذلك، طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأطراف السياسية الكردستانية بالوصول إلى اتفاق وإجماع وطني حول القضايا الخلافية خدمة لصالح المواطنين الذين يعانون من الأزمة المالية والحرب مع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش. وبهذا الصدد قال دلير النقشبندي رئيس منظمة السلام الخيرية إنهم وجهوا مذكرة إلى الأطراف السياسية الكردستانية تتضمن مجموعة مطالب، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
إحنا طلبنا كمنظمات المجتمع المدني، أحزاب كردستانية والكيانات السياسية للحوار بيناتهم حتى يصير قرار مشترك بين الأحزاب الكردستانية، حتى يصير القرار لخدمة المصالح المواطن قبل المصالح السياسية.
وفي هذه الأثناء تتواصل لجنة إعداد مسودة دستور إقليم كردستان للاستفتاء العام التي شكلت من قبل برلمان الإقليم مهامها وعيونهم على الاتفاقات السياسية التي من المحتمل أن تبرم بين الأطراف السياسية، وبالأخص حول مسألة نظام الحكم وتحويله من رئاسي إلى برلماني لتسهيل مهمة هذه اللجنة أيضا. ويقول فرس الصوفي عضو برلمان كردستان وعضو لجنة إعداد مسودة دستور الإقليم إن أي اتفاق بين الأطراف السياسية سيؤثر بشكل إيجابي على سير عمل اللجنة، ويوضح بالقول:
إذا كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية خارج البرلمان وخارج اللجنة الدستورية ستكون انعكاساتها إيجابية لتمشية الأمور وسير العمل داخل اللجنة الدستورية بأكثر سلاسة وبسرعة أكثر وأكثر سرعة. لهذا نأمل الاتفاق والتوافق السياسي على خاصة مسألة رئاسة إقليم ومسألة تنظيم السلطات داخل إقليم كردستان، بالتأكيد ستسهل عملنا في لجنة الدستور.
يذكر أن كتل الاتحاد الوطني، التغيير، الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية قدمت مشاريع قوانين إلى البرلمان لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وسط رفض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الكتل البرلمانية في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، ومسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني كسب القوى السياسية المعارضة إلى جانبه للتمديد لزعيمه مسعود البرزاني لرئاسة الإقليم لسنتين إضافيتين لحين إعداد دستور جديد للإقليم يحدد مدة الرئاسة وأسلوب انتخابه. التفاصيل من أزاد محمد.
في مسعى لحلحلة الأزمة السياسية والتوصل إلى صيغة للتوافق حول المسائل الخلافية بين الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية في إقليم كردستان، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني كلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية الكردستانية في السليمانية. محور مباحثات وفد الحزب الديمقراطي مع هذه الأحزاب تمحور حول مسألة تمديد ولاية رئيس الإقليم وصلاحياته ونوع نظام الحكم في الإقليم. رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني نيتشيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح عقب اجتماع الوفدين، أكد على أن نظام الحكم الحالي في الإقليم برلماني وليس رئاسي، لأن رئيس الإقليم لا يمكنه البت في الكثير من القرارات المصيرية دون الرجوع إلى البرلمان. وأضاف: الخلافات بين الأحزاب السياسية أمر طبيعي، لكن الأهم هو التحاور وحل الخلافات بما يضمن المصلحة القومية والوطنية. هناك تهديدات وتحديات عدة تحدق بالإقليم، تتمثل بالحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية والمالية، وهي تتطلب التكاتف لتجاوزها. نؤكد أن الدستور وثيق مهم ولا يمكن شخصنة موادها لتستهدف شخصا معين. المطالبة بنظام حكم برلماني في الإقليم لا خلاف عليه، وهو الآن برلماني فعلا، لأن رئيس الإقليم لا يمكنه إرسال قوات مسلحة إلى خارج الإقليم إلا بموافقة البرلمان، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان. الثاني لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قال في المؤتمر الصحفي أن موقف حزبه واضح من مسألة نظام الحكم في الإقليم، ويصر على أن يكون نظاما برلمانيا ديمقراطيا. وأضاف: نعتقد أن ما يمر به الإقليم من ظروف أمنية واقتصادية تتطلب التحاور والتوافق بين الكتل والأحزاب السياسية أكثر من السابق. مبادرة الحزب الديمقراطي خطوة مهمة لتجاوز الأزمة السياسية في الإقليم. لا يوجد أي ملف لا يمكن التحاور فيه ومناقشته. الاتفاق استراتيجي بين حزبينا أبرم في ظروف مختلفة. أما اليوم هناك قوى جديدة، والخارطة السياسية في الإقليم لم تعد كما هي، والقرارات المصيرية يجب أن تؤخذ بإجماع هذه القوى. موقف الحزب الشيوعي الكردستاني من مسألة رئاسة الإقليم كان واضحا وصريحا، وقد أكده سكرتير الحزب محمد الحاج محمود، حيث قال إن حزبه مع إجراء انتخابات شعبية لرئاسة الإقليم وليس انتخابه في البرلمان. وأضاف: أعتقد أن من الأفضل انتخاب رئيس الإقليم من خلال انتخابات شعبية وليس داخل أروقة البرلمان، لكي لا يدخل ذلك ضمن إطار التوافقات السياسية. عمل البرلمان هو تشريع القوانين وليس انتخاب رئيس للإقليم بدلا من 6 ملايين نسمة. وتشير مصادر من داخل الاجتماعات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود برزاني لسنتين أخريين لتنتهي مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراق حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الشرطة العراقية وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. ذكرت مصادر بالجيش ومقاتلو الحشد الشعبي أن المقاتلين والقوات الحكومية حققوا مكاسب إلى الشمال من الفلوجة الأحد، لكن جهودهم لمحاصرة مسلحي داعش في المدينة واجهت مقاومة الشرسة. هجوم الأحد قاده مقاتلون من كتائب حزب الله التي تنتمي للحشد الشعبي. وقال الناطق باسمها جعفر الحسيني أن الجماعة تمكنت من قطع خط الإمداد لأراض يسيطر عليها داعش إلى الشمال من الفلوجة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش استعادوا السيطرة على بلدة من أيدي قوات يقودها الأكراد شمالي مدينة الرقة آل إثنين. ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. ذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن من بين القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي الخلاف بشأن عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني فيما تنتهي المهلة النهائية للتوصل للاتفاق غدا الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن حقيقة الحديث عن تسرب أسئلة امتحانات البكالوريا. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن حقيقة الحديث عن تسرب أسئلة امتحانات البكالوريا. ابقوا معنا
أعزائي المستمعين، لعل هذا الموضوع، موضوع تسرب أسئلة امتحانات الصفوف المنتهية، بات حديث الساعة لدى أوساط الطلبة ولدى العوائل هذه الأيام، سواء أثناء اللقاءات المباشرة أو أثناء الحديث عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فيا ترى ما هي حقيقة الأمر؟ هل هنالك تسرب فعلي للأسئلة؟ أم أن الموضوع لا يعد كون إثارة للبلبلة قد تكون معتادة وترافق أوقات الامتحانات؟ وإذا كان هنالك تسرب فعلي للأسئلة، كيف يؤثر هذا الأمر على الطلبة سيما المثابرون منهم؟ وإذا لم يكن هنالك تسرب، كيف تؤثر هذه الشائعات بحد ذاتها على نفسية الطالب وأداء الطلبة؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في الحديث لاحق، لكن نشير هنا إلى أن لجنة التربية في مجلس النواب العراقي أكدت من جانبها أن ما قيل عن تسرب الأسئلة خاصة لمادة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي هو أمر عاري عن الصحة تماما، وهي مجرد إشاعة. وأيضا تؤكد اللجنة أن الحكومة أمرت بقطع خدمة الإنترنت لمدة 3 ساعات لمنع محاولات تسريب هذه الأسئلة، وهذا بحد ذاته بحسب اللجنة هو دليل قاطع على عدم بيعها وخروجها للطلبة قبيل الامتحان كما كان قد قيل. أيضا وزارة التربية نفت من جانبها هذا الموضوع وقالت أنه لم تسرب أسئلة البكالوريا. ووزير التربية محمد إقبال في تصريحات لوسائل الإعلام قال إن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسرب أسئلة امتحان البكالوريا للصف السادس الإعدادي هو عار عن الصحة. وأضاف الوزير القول إن ما نشر هي أسئلة تعود للامتحان التمهيدي لطلبة الطلبة الخارجيين، وهذه كانت قبل شهرين، يعني مو الآن، قبل شهرين من موعد الامتحانات التي تجري الآن. وزير التربية قال أيضا أنه أسئلة امتحان البكالوريا نشرت في الساعة 9 إلى 10 دقائق صباحا، لافتا إلى أن هذا الموضوع لا يخيف الوزارة باعتبار أن جميع الطلبة كانوا في قاعة الامتحان في هذا الوقت. وأيضا تابع القول أن ما يخيف الوزارة فعلا هو تسريب الأسئلة قبل موعد الامتحان بوقت مبكر، وشدد على أن الوزارة لديها إجراءات سريعة في حال حصول هذا لاستبدال الأسئلة، وسوف لا تكون نفس الأسئلة ولا مقاربة لها من أجل الحفاظ على سير الامتحانات الوزارية بشكل صحيح. نعود للتساؤل مرة أخرى، ترى ما حقيقة الأمر؟ بداية معنا رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد غروب العزاوي، وهي كانت إحدى المطلعات على هذا الموضوع، تعلق فتقول:
من أول امتحان طلعت شائعات إنه تقول إنه الأسئلة سربت، اللي هي أسئلة الإسلامية، وفعلاً شوفوني يعني تقريباً الساعة 8:30 قالوا هاي أسئلة الإسلامية وطلعت. بعدين من قارناها مع الأسئلة ما كانت أي سؤال جاي من أجهة. باليوم الثاني نفس الحالة، فحسب يعني ما سمعت إنه من وزارة التربية، وحسب ما سمعنا يعني وضعت أسئلة ألف وباء وجيم، يعني بحال تسرب أسئلة ألف تلجأ إلى أسئلة باء أو يعني بعدين أو إلى أسئلة جيم. فلحد الآن حقيقة لم تسرب أي أسئلة، بالعكس
في مادة العربي لجأوا للأسئلة باء.
أي نعم.
شو السبب؟
يعني على أساس إنه الأسئلة ألف تسربت، يعني حسب ما يقال لجأوا للأسئلة البديلة. وأجراءات وزارة التربية توقف النت يعني خلال هذه الفترة، يعني من الساعة 4 صباحا هي خلينا نقول إلى لغاية الساعة 8، يعني هذا إجراءات يعني وزارة التربية. بس ما أعتقد أي أسئلة سربت، لأن تدري إحنا من خلال غرفة عمليات الامتحانات من شفير مجلس محافظة بغداد ما وصلني أي شيء من هذا الشيء، يعني إنه مسترب أسئلة وجت يعني تماما نفسها ما أكو شيء. تدري هالشيء أكو تجار مع الفيس وتجار أكو تجار الحروب، هسه تجار الامتحانات.
نعم. معنا أيضا حسين علي وهو مدير عام تربية الرصافة الثالثة ببغداد، يعلق على ما أثير حول قضية تسريب الأسئلة ويعني بيعها للطلبة. دعونا نستمع.
طبعا إحنا المشكلة في العراق أن هناك ثقافة جديدة هي ثقافة الإشاعة، لذلك كل سنة إحنا كوزارة التربية الامتحانات تعتبر قوام العمود الفقري للدولة العراقية. ليش؟ لأن وزارة التربية هي وزارة القوام، بناء الإنسان، وبناء الإنسان عندما يعرض إلى إرباك في أو في هذا العمل أعتقد أنه المسألة هناك مسألة مقصودة من قبل الإرهابيين على أنه لابد أن يشيعوا حالة من الفوضى في المجال التربوي، وبالتالي يذهب إلى مجال الدولة. لذلك كل سنة احنا نشوف ونلاحظ طلعت الأسئلة، سردت الأسئلة، كثير من الأمور التي من هنا وهناك. أنا أقول كمدير عام تربية الرصافة الثالثة أتحدى أي شخص يقول أن الأسئلة سردت ويأتيني بثلاث أسئلة. هناك مرشحات، نعم، هناك ملازم، هناك مقومات، هاي ما يكون دروس الخصوصية، دول اللي يدرسون دروس خصوصية، هاي هم كلها هذه ثقافتهم تعودناها وألفناها، سينطيها للطالب، هاي راح تجي هاي الأسئلة، ويغيرون حتى في نمط الأسئلة اللي موجود. لكن لو تقول لي هل الأسئلة اللي سربت هذه التي يقال أنها سربت موجود منها ثلاث أسئلة متتالية بنفس المنطوق نفس الإجابة؟ ليش؟ لأنه أولا المعايير التي وضعت فيها الأسئلة والاختيارات الحقيقية التي وضعت فيها الأسئلة اختيارات سرية وصعبة.
الآن معنا مدير عام التقويم والامتحانات في وزارة التربية شاكر نعمة، يؤكد أن هذا الموضوع غير ممكن من الناحية العملية. لنستمع.
وزارة التربية وزارة عريقة، لديها من الإجراءات ولديها من الطرق والأساليب التي تحدث عام بعد عام من أجل أن تصل الأسئلة إلى القاعات والمراكز الامتحانية بشكل سليم. أما ما يشاع فهي نحن نتواصل ونطلع على كل ما ينشر
في مواقع التواصل الاجتماعي ونرسل صورة مما يخرج في هذه المواقع من أسئلة افتراضية ونرسلها إلى معالي الوزير للإطلاع، ثم نقوم في اليوم الثاني بمطابقتها مع الأسئلة الحقيقية، فيتبين لنا إنها أسئلة لسنوات سابقة أو أسئلة لامتحانات تمهيدية أو أسئلة لا علاقة بها بالأسئلة التي يمتحن بها الطلاب.
تصل الأسئلة مختومة وبيد من وكيف توزع؟
الآلية هي آلية دقيقة جدا، وهناك الكثير من يشوفون عليها، ولا تذهب الأسئلة إلا مع مشرف أو عضو لجنة فرعية، ولا يكون الاستلام إلا من قبل مدير المركز ومعاونوه.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن حقيقة الحديث عن تسرب أسئلة امتحانات البكالوريا. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اليوم العالمي للشوكولاتة.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك عراق حر .org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتوقف في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية مع الترميمات الجارية في المدرسة المستنصرية في بغداد، كما لنا وقفة مع الاستعدادات لمهرجان الأفلام القصيرة المقرر إقامته في مدينة السماوة في بداية الشهر المقبل، هذا فضلا عن نظرة في الواقع الثقافي لمدينة الحلة من خلال لقاء مع شاعر وإعلامي منها هو رياض الغريب، هذا فضلا عن إدراج موقع الحضر الآثاري على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. المار من مبنى المدرسة المستنصرية في بغداد يرى أعمال صيانة وترميم، حيث يرى إلى سياج جديد يتم بناؤه ما يزال غير مكتمل بعد، ولكن الطابوق المستخدم فيه وهو الطابوق المنجور علامة تبشر بخير، فقد كان غياب استخدام هذا الطابوق من المشاكل المزمنة في ترميم وأصلاح الأبنية التراثية، إذ أن طابوقها الأصلي هو من هذا النوع، بينما يستخدم الطابوق المسمى شفقين في عمليات الترميم، وهو مادة لا ترقى لا على مستوى الجمالية ولا النوعية إلى الطابوق القديم بقياساته الرشيقة المميزة للأبنية التراثية والآثارية. المجلة الثقافية في الوقت الذي تشيد فيه بهذا المؤشر على حسن اختيار المواد في أعمال حساسة من هذا النوع، فإنها تؤكد على ضرورة عدم إحداث تغييرات في هذه الأبنية تنتقص من قيمتها التراثية والآثارية.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الشاعر والإعلامي رياض الغريب من مدينة الحلة، الذي يرى أن الحلة أو محافظة بابل عانت معانته المحافظات الأخرى من قلة الاهتمام بالثقافة عموما، حيث هناك تهميش مستمر للمثقف وللثقافة.
الشاعر والإعلامي رياض الغريب من محافظة بابل. أعتقد بأن الثقافة هي نتاج معرفي، والثقافة بجسدها العام حقيقة في عموم العراق وليس في محافظة بابل ربما لم تجد الحيز الذي يمكن أن تشارك فيه فيما يحدث في العراق بعد العام 2003 بسبب يعني تهميش دور المثقف إن كان على عموم العراق أو في المحافظات. للأسف الشديد يعني لم نجد في محافظة بابل حكومة محلية حقيقية تهتم بالثقافة، لم نجد رعاة للثقافة بشكلها الحقيقي، المثقف يشتغل لوحده، المثقف يحاول أن يكون جزء من المشهد لكن دائما يجد نفسه في فراغ ويحارب لوحده، لذلك اليوم المثقف معزول ومطرود خارج المشهد باعتبار ثقافة المثقف ثقافة طاردة للثقافة التي تريدها القوة التي تهيمن على المشهد العام في البلد. آخر جائزة حصلت عليها حقيقة هي جائزة الشعر العالمي، فزت بالمركز الثاني في بلغراد بعد مشاركة 250 شاعر من جميع أنحاء العالم، حصلت على المركز الثاني في هذه الجائزة الجائزة الحقيقية التي أشعر بأنني قد حصلت عليها هو كتاباتي فيما يخص أبطال الحشد الشعبي وأبناء الجيش العراقي، ودعمنا كمثقفين لهؤلاء الأبطال الذين يدافعون اليوم. هذه هي الجائزة الحقيقية التي حصلت عليها، هو حب هؤلاء للقصائد التي أنشرها يوميا بحقي. حتى الآن 4 مجاميع شعرية، الأول هو يبتكر وأنا أندهش، وهو كان بالاستنساخ واقف في انتظاري، أسيجة آخر إصدار تلك صورتهم الأخيرة عن دار الشؤون الثقافية. ما زال الشاعر يعاني في قضية الطباعة، ما زلنا نحن يعني كم شعراء في هذا البلد نطبع على حسابنا الخاص، لم نجد جهات حقيقية داعمة للمطبوع العراقي. كل الشعراء العراقيين يطبعون على حسابهم الخاص، أي مطبوع لدار الشؤون الثقافية يتأخر لأنه هناك ضغط على هذه الدهر، والشاعر العراقي والقاص العراقي والرواية العراقي ما زال يطبع على حساب الخاص، وهذا مكلف جدا. الكل هم أصحاب عوائل، لا توجد يعني وزارة حقيقية تدعم المطبوع العراقي. نحن في اتحاد الأدباء في المجلس المركزي، أنا كعضو مجلس مركزي دائما ما يعني نتحاور في اجتماعاتنا حول صيغة أو إيجاد وسيلة لمساعدة الأدباء والكتاب من أجل مطبوعهم، ربما في المستقبل يعني، وهذه خطوة نسعى لتحقيقها، أن ننشئ مطبعة خاصة باتحاد الأدباء والكتاب في العراق. هذه المطبعة ستتكفل بمطبوعات الأدباء، لأن الأديب لا يستطيع أن يعني يستمر بطباعة مطبوعاته أو نتاجه الشعري على حساب الخاص. أنا أؤمن بشيء، الثقافة لا يمكن أن ينتجها أفراد، الثقافة تنتجها مؤسسات. نحن اليوم بحاجة إلى مؤسسات حقيقية، هذه المؤسسات تأخذ على عاتقها قضية المطبوع وأيضا تسويق هذا المطبوع. يعني ليس الفكرة أن تطبع، الفكرة كيف تسوق هذا المطبوع. نحن ما زلنا يعني سيئين، وربما لم نصل إلى مرحلة التسويق، يعني يتم التوزيع بشكل سيء. كتابي الأخير الذي صدر عن دار الشؤون الثقافية، تلك صورتهم الأخيرة، منحتني الوزارة 100 نسخة، والباقي ما زال نائما في مخازن الدار، لم يتم توزيعه بشكل صحيح. الكتاب في العالم يقيمون احتفالات وندوات، وربما هناك جهات هي التي تقوم بتسويق هذا الكتاب. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة، يعني كتاب يصل إلى ملايين النسخ تباع منه، لأنه هناك جهات تروج لهذا المطبوع وتعلن عن هذا المطبوع. نحن ما زلنا نعتمد على أدواتنا يعني في توزيع مطبوعاتنا، وهذه مشكلة من مشاكلنا في العراق. نحن يعني ما زلنا نعتمد على أصدقائنا في التوزيع، ونعتمد على معارفنا في التوزيع، وهذه مشكلة. يعني لم يصل مطبوعنا إلى القارئ الطبيعي، القارئ العادي، القارئ الذي ينتظر من الشاعر الفلاني ومن القاص الفلاني ومن الرواية الفلاني أن يعرف منه ماذا يكتب. هذه واحدة من المشاكل اللي نعاني منها للأسف الشديد. يعني ما زلنا نفتقد هذه القضية في العراق، لسنا بصناع نجوم، بالعكس يعني نحن دائما في حرب مع بعضنا، وهذه مشكلة من مشاكل الوسط الثقافي. لكن إيمان بالذات والإيمان بقدرة الوصول مهم جدا، وأعتقد بأن الكتاب الجيد أو المطبوع الجيد يصل رغم كل شيء. كمثقفين وأدباء نشعر بأن يعني ما زالت الفكرة القائمة هي فكرة المركز والهامش، لم تتحول اليوم المحافظات إلى مركز كما كنا نتمنى. يعني بعد العام 2003، قبل العام 2003 كانت الثقافة مجيرة للمركز، اليوم أيضا كل شيء هو مجير للمركز. ما زالت المحافظات وأدباء المحافظات، قبل أيام كنا في اجتماع مع الهيئة العامة لاتحاد أدباء الديوانية، كنا ممثلين عن المجلس المركزي في هذا الاجتماع، شعرنا بأن أدباء الديوانية ومعظم أدباء الديوانية يشعرون بهذا الغبن، أنهم مهمشون، وبأن المثقف في المحافظات ما زال مهمشا. يعني أنا طرحت فكرة، لماذا لا نحول المحافظات إلى مراكز؟ المشكلة في الدعم، يعني لا توجد حكومات محلية تدعم الثقافة، ولا توجد حكومة مركزية تفكر باستقطاع مبالغ معينة من يعني التخصيصات للمحافظات لدعم الثقافة، لا توجد يعني أمكنة خاصة للثقافة. ما زلنا نفتقر في المحافظات إلى المسارح، إلى قاعات العرض، إلى الاتحادات أو مقرات الاتحادات. مشاكل حقيقية يعني للأسف الشديد، يعني الدولة العراقية الجديدة لم تواجه هذه المشاكل بشكل حقيقي. ما زالت الدولة العراقية تحارب الإرهاب وتحارب هذا الصراع المعلن والغير معلن بين السياسيين، وتركت الثقافة. الثقافة هي التي تؤسس، الثقافة هي التي تبني. لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدون ثقافة حقيقية. اليابان بنيت في الثقافة، معظم الدول بنيت في الثقافة، فرنسا العظيمة بنيت في الثقافة، ألمانيا بنيت في الثقافة. الذين قادوا حركات التغير في العالم على المستوى الفكري والسياسي هم من المثقفين. اليوم المثقف العراقي بعد التغيير لم يجد نفسه في هذا المعترك الذي نعيش.
من المؤمل أن تقيم مؤسسة جلجامش للثقافة والإعلام في محافظة المثنى مهرجانا للأفلام العربية القصيرة في مطلع شهر آب ولمدة 5 أيام. وفي بيان لوزارة الثقافة أشير إلى أن 120 فيلما قصيرا ستشارك في المهرجان من مختلف أنحاء العالم العربي، منها 15 فيلما عراقيا حسب ما صرح به مدير المهرجان المخرج السينمائي مصطفى الأجودي، الذي أشار أيضا إلى أن المهرجان سيقام بجهود سينمائيين شباب من محافظة المثنى وبإمكانيات بسيطة، وفتح باب التقديم منذ بداية الشهر الجاري. وستقوم لجنة التحكيم المشاركة في المهرجان المكونة من رئيس اللجنة من العراق فراس الشاروق، والمخرج نيفين شلبي من مصر، والمخرج السوري المهند كلثوم بتقييم الأفلام التي ستشارك في المهرجان. وتابع أن جهات عربية شاركت بدعم المهرجان، منها جمعية السينمائيين المستقلين من مصر، وجمعية بحارة للفنون المصرية، ومؤسسة الشباب من السودان، ومنظمة البحرين السينمائية، بالتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة التي ستوفر قاعات العرض. أعلنت لجنة التراث العالمي عن إدراج موقع الحضر الأثري في العراق على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك جراء الأضرار التي لحقت بالموقع من أعمال العنف المسلحة والتدمير المنظم له من قبل تنظيم داعش الإرهابي. وقد اجتمعت لجنة التراث العالمي في مدينة بون الألمانية في الدورة 39 لأعمالها، وفي بيان لها أعلنت عن استعدادها لمساعدة العراق في أقرب وقت تسمح فيه الظروف، مؤكدة أن إدراج موقع الحضر على قائمة التراث الإنساني المهدد بالخطر كان وسيلة لحشد المجتمع الدولي لدعم تراث البلاد. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.